الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. تقدم الكلام يا إخوتي أن العصمة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام ملكة يخلقها الله سبحانه وتعالى في النفس الإنسانية، تمنع صاحبها من المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى في أي منهي من المنهيات، ولو كان نهي كراهة. حتى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا مما هو في حقنا مكروه، على سبيل المثال البول قائما، حكمه في الشريعة الكراهة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه بال قائما، فلماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس مكروها، إنما هو واجب، هو واجب في حقه صلى الله عليه وسلم، ليبين لنا أن هذا النهي ليس نهي تحريم، إنما هو نهي كراهة. فلو لم يفعل ذلك لالتبس الأمر علينا بسبب النهي، وتوهمنا أنه من النهي الحرام، أي نهي تحريم. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل واجب، لأنه جزء من تبليغ أحكام الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى العصمة، ملكة يخلقها الله سبحانه وتعالى في النفس الإنسانية، تمنع صاحبها من المخالفة. هذا تعريف العصمة. أما الأمانة، إذا وصف الرسل عليهم الصلاة والسلام بها فهي حفظ ظواهرهم عليهم الصلاة والسلام وبواطنهم من التلبس بمنهي عنه، نهي تحريم أو كراهة، بل وخلاف الأولى، لا يقعون في خلاف الأولى، لأن أفعالهم دائرة بين الواجب والمندوب، حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعهم، فكل فعل يفعلونه قربة وطاعة. وقد تقدم الكلام في المقدمات على استعداد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى اجتباهم، ومنذ خلقتهم خلقوا على الولاية، فهم أولياء الله منذ الخلقة، والله سبحانه وتعالى يختص من أوليائه الذين خلقهم بعضهم فيكونون أنبياء ورسلا. وتقدم الكلام عن بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام في آدم وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وفي يوسف وموسى وداود وسليمان ويونس. واليوم نفرد في هذا المجلس المبارك حديثا عن عصمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والشبه التي تثار في عصمته صلى الله عليه وسلم شبه كثيرة، فلا بد أن نتناولها تناولا تفصيليا، ولا يسعنا أن نجمل وأن نجمع، إنما لابد أن نفصل تفصيلا نصل من خلاله إلى العلم والمعرفة بعصمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله سبحانه وتعالى له: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأمر الله حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يقول للعالم كله، كل المخلوق من البشرية، حتى لو توهم أنه يمكن أن يقبل على ديانة قديمة يهودية مسيحية أي شيء، لابد إن كان يريد أن يكون محبوبا عند الله من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحبيب. كل أبواب الورى مغلوقة غير باب المصطفى منه الدخول، الدخول إلى الله من باب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بل قد أخذ الله العهد على الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام، وهذا حج على أممهم أنهم إن اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون به وينصرونه. أخذ عهدا عليهم وعاهدوا المولى على ذلك. إذن نبدأ بإحدى الشبه التي تثار، والتي قد يقع في سوء الفهم فيها بعض من قرأ بعض العلوم ولم يتخصص بالعقيدة، فهذه من ثوابت العقيدة عصمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ بقصة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مع زيد مولاه وزينب رضي الله تعالى عنها وعن زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. كان فيما مضى عند العرب عادة التبني، فيمكن للإنسان أن ينسب إليه غير ابنه، التبني، وهو موجود في غير هذه الأمة الإسلامية. الآن تجد في القوانين الوضعية يمكن للإنسان أن يلحق به شخصا ما ويقول هذا ابني وبنزله على خانته، وهذا من المحرمات التي أبطلها الإسلام ومنعها. وحتى يظهر شدة المنع فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما حكاه القرآن من تطليق زيد لزينب وزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، حيث من المعلوم أن الإنسان لا يمكن في حال من الأحوال أن يتزوج زوجة ابنه، فهي حرمة أبدية. زوجة ابنه محرمة عليه حرمة أبدية. فلو كان زيد ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا من الممنوعات، فزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب كان بمثابة إعلان عملي تطبيقي أن هذا الذي كان يسمى تبنيان لا اعتبار له في الإسلام أبدا، لا من قبيل الحس ولا من المعنى، يعني حتى ولا في شيء اسمه عيب ولا خطي، مو بس ما في حرام، لا كمان ما في عيب. يعني هي قضيت وقت طويل على أنها زوجة ابنك، ثم بعد ذلك يعني ربما يكون الإنسان في حرج من هذا التاريخ القديم الذي كان يقال فيه زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم. زيد كان يقال زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم. ثم رسول الله يتزوج زوجة زيد، هذا يعني إبطالا لتاريخ وتبرؤا من تاريخ، حتى يكون الإعلان عملية أن التبني هذا لا اعتبار له في الإسلام أبدا، لا حرام ولا خطي ولا عيب، خلاص. إنما أسدل الستار من خلال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أشق الأمور التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يخشى في هذا الأمر لومة لائم. إذن الآن الإشكال وين؟ الإشكال عندما نجد الدس، عندما نجد الكذب، عندما نجد الافتراء، عندما نجد الوضع وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه القصة كلها مبنية على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب زينب، ولما أحب زينب ربنا سبحانه وتعالى لفق له التلفيقة، قال له لزيد طلق زوجتك، وبعدين زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يترفع عنه أهل المروءة من عامة الناس، فكيف يمكن أن يكون في سيد ولد آدم؟ فكيف يمكن أن يكون في أطهر من خلقه الله؟ فكيف يمكن أن يكون في أنقى نفس وأزكى نفس خلقها الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يمكن أن يكون أبدا، ولا يقول هذا إلا جاهل جهلا مركبا، ولا يقول هذا إلا عديم الإحساس، لا يوجد عنده أي إحساس بمقام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أراده من تزويج زينب له قبل أن يطلقها زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بوحي من الله أن الله سبحانه وتعالى سيبطل حكم التبني، وسوف يكلف سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم تكليفا بالزواج من زينب. كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان لهن في الأرض عقد، مثل ما بيصير أي كتاب وعقد، إلا زينب فكان الذي زوجها إنما هو الله، كان عقدها في السماء. كل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام عقدهن في الأرض، إلا زينب فكان المزوج لها إنما هو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم أنه سيبطل هذا الأمر، وأن نسبة زيد إلى محمد صلى الله عليه وسلم غير صحيحة، بل ينسب إلى أبيه، ولا يصح أن ينسب أحد إلى نفسه إلا ابنه. بعد أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تبارك وتعالى أن الله سبحانه وتعالى سوف يبطل حكم التبني، وأخبره الله سبحانه وتعالى أن زيدا سوف يطلقها بدون أمر النبي عليه الصلاة والسلام، سوف ييسر الله سبحانه هذا الأمر ويوقع الكراهية في قلب زيد لزينب وسوف يطلقها، وبعد هذا الطلاق بأمر الله سبحانه وتعالى يزوجها الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن
يعلم الناس بطلان حكم التبني. لما ألقي في قلب زيد حب فراقها ومنع من التمتع بها لأنه قد اقترب أوان كونها أم المؤمنين، وإذا صارت أم المؤمنين فمقامها عظيم وكبير. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، فكيف يقترب من أمه وإن كان لسه ما طلقها بعد، لكن هي ستكون في حكم أمه من أجل أن يبطل الله حكم التبني كما ذكرنا. فلما ألقي في قلب زيد حب فراق زينب رضي الله تعالى عنها، نعم، وأصبح يهاب أن يقترب منها، جاء يشكو تعاظمها، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له ويقول هذه صار عندها عجب، صار عندها تعاظم علي، إذا طلبتها أو أردت منها ما أستطيع، أرى أنها تتعاظم علي، إيش أفعل يا رسول الله؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن زينب ما تزال على عصمة مين؟ على ذمة مين؟ على ذمة زيد. فهل من المناسب أن يقول له ولم يؤمر بعد بالإخبار والإعلان؟ لا، لا يمكن أن يخبره وهي ما تزال على ذمته، هي في الحكم الشرعي الظاهر زوجة زيد، لم تصبح بعد أم المؤمنين. فجاء زيد يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم تعاظمها، ألقى الله سبحانه وتعالى عليها حال أم المؤمنين، هذا حال أنها أم المؤمنين، ألقى الله عليها هذا الحال. فلما ألقي عليها هذا الحال صارت ترفض زيدا وصارت تتعاظم ولا تسمح لزيد بالاقتراب منها. فجاء زيد يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعاظمها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ألقي في قلبه فراقها، كان يرغب في فراق زينب، يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم زيد قال أريد أن أفارقها، هل تأذن لي يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بعد، قد مر معنا في الأسبوع الماضي قصة يونس عليه الصلاة والسلام لما فارق قومه، كيف كان التأديب والتهذيب، الخواص لا يفعلون فعلا إلا بالإذن الخاص، النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل فعلا إلا بالإذن الخاص، هو يعلم أن زيد سوف يطلقها، لكن لم يأتي الأمر الصريح المباشر بهذا، فأمره بحسب ما هو واقع من حكم الشريعة، زيد زوج لزينب في حكم الشريعة، وزينب زوجة لزيد في حكم الشريعة، فأمره أن يمسكها، أمره أن يمسكها، قال له أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله، إلزم تقوى الله في الحكم الشرعي فهي على ذمتك. وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تمام التمسك بالشريعة، إذ أمر الشريعة للزوج والزوجة، تعرفوا إذا المرأة خافت من بعلها نشوزا، وإذا كان الرجل رأى نشوزا في زوجته، الشريعة ما تحب حصول الطلاق السريع، إنما هناك أمور كثيرة من المقدمات والإصلاح والصلح خير إلى آخر ما هنالك. فلا يناسب بحسب أحكام الشريعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع ومعلم، لا يناسب أن يقول له طلقها، لأن هذا الأمر يعني أمر بأبغض الحلال، فأبغض الحلال إلى الله الطلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن زيد سوف يطلقها، لكن لم يأتي بعد الإذن الخاص بهذا الأمر، لأن هذا من العلم الذي لم يؤمر بإظهاره للناس. قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فليس كل ما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه وأصحابه. العلوم التي أعطيها سيدنا رسول الله ثلاثة: علم علمه وأمره الله بتبليغه فما كتم منه شيئا، وعلم خيره الله تبارك وتعالى فيه، اللي بتحب خبره، ومن ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بأسماء المنافقين وما أخبر بهذا غيره. فهذا من العلم الذي خير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك علم أمر بكتمه، يقول صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك. ثم وصف ذلك الملك. ما معنى أذن لي أن أحدث بمفهوم المخالفة؟ معناه هناك ما لم يؤذن لي أن أحدث به، أذن لي أن أحدث. إذن بمفهوم المخالفة هناك ما لم يؤذن لي أن أحدث به. وقوله لو تعلمون ما أعلم، إذن هناك أمور كثيرة أعلمها ولم يؤذن لي أن أحدثكم بها لأنكم لا تطيقون تحملها. وهكذا كان هذا العلم الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطليق زيد لزينب من العلم الذي لم يؤمر بإظهاره للناس. لما وصل زيد إلى مرحلة ما عاد يطيق، ولا في حالة من الأحوال، لا الاقتراب من زينب ولا شوفة زينب، ولا عاد يستطيع أن يتحمل هذا الارتباط. لو السماوات والأرض كلها كانت على صدر زيد أهون عليه من أن يقترب من زينب. هذا حال خلقه الله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فلما وصل زيد إلى هذا الحد الذي لا يطيق معه قرب زينب، وفارقها وطلقها وقال لها هي طالق، عند ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم وانقاد، بل ودخل عليها من غير استئذان. لم يستأذن رسول الله زينب، إنما دخل عليها من غير استئذان مبالغة في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله يأمره بهذا، أيستأذن العبد بعد أمر ربه؟ كيف يستأذن العبد؟ إذا المولى سبحانه أمرك أن تصلي المغرب، أن تصلي العشاء، بتروح بتقول له لأبوك تسمح لي أصلي إلا ما تسمح لي؟ هل يستأذن الأب في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ لا يستأذن. فأمر الله هو فوق كل أمر، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلما أمره الله سبحانه وتعالى وزوجه إياها، دخل عليها من غير إذن منها، مبالغة منه في إظهار أمر الله سبحانه وتعالى، ومنعه تعظيم الله سبحانه وتعالى والحياء منه أن يلتفت إلى مقالات الناس. ماذا سيقول الناس عندما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كان يعرف بين العرب أنها زوجة ابنه؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يثبت في الأهوال والشدائد لم يكن يلتفت لقول الناس عندما كان يسمع خطاب الله وأمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين أمره الله سبحانه الأمر الخاص أن يتزوج زينب دخل عليها من غير استئذان ولم يلتفت إلى قول الناس، وكان صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء الذين قال الله في حقهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. لا يلتفت الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم الذين يصدقون في الاتباع إلى محاسبات الناس، إنما يتوجهون إلى أمر الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. عندها أخبر عليه الصلاة والسلام أخبر الناس بما أوحى الله تعالى إليه في شأن زيد وزينب، ولم يكن في هذا يخشى أحدا من الخلق. ومن هذا نفهم معنى قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أنعم عليه بالقرب من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فزيد كان حب رسول الله. لاحظوا أبطل الله التبني وأن زيدا ابن محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نال زيد ما هو أعلى وهو أنه صار حب رسول الله، لأن الواحد بجوز يحب ابنه بجوز ما يحب. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، بجوز ابنك يكون عدو لك. كم رأينا في القصص والحكاية ولد أخذ أبوه على العصفورية، قد شفنا من الحكاية ولد أخذ أبوه على دار العجزة حجر عليه قال هذا صار من السفهاء، الأب بده يتصرف بأمواله والولد طمعان بأمواله، فتحول الولد إلى عدو. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، هكذا قرر الله. إذن كون زيد بحسب نظر الناس ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمر محتمل، أن يكون زيد مقبولا عند الله أو لا يكون. لكن عندما يمنح زيد رتبة أعلى وهي أنه حبيب رسول الله، حب رسول الله، وكان أسامة ابن زيد ممن ورث الحب، ورث الحب، فكان أسامة ابن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله، كان حب رسول الله وابن حبه، حتى قالوا ما سبب ردة أهل اليمن لما ارتد أهل اليمن؟ قال سبب ردتهم أنهم أساءوا إلى أسامة ابن زيد في حجة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام أخر إفاضة الناس من عرفات، غربت الشمس والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظر أسامة بن زيد، كل البشر أكثر من 120 ألف واحد يقفون في عرفات، إيش القصة؟ الشمس غربت إيه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من عرفات، ليه؟ قال ينتظر أسامة بن زيد. فلما علم الناس أن تأخير الإفاضة من عرفات بسبب أسامة بن زيد، وين أسامة بن زيد؟ ورجونا أسامة بن زيد، وين هذا الملك؟ توقعوا الناس يشوفوا واحد مثل سيدنا يوسف، إن نظرت إليه بهرك حسنه. لكن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه لم يكن في خلقته الظاهرة حسن الخلقة، بل كان في الخلقة الظاهرة دميم الخلقة، وكان أفطس الأنف. فلما رأى أهل اليمن أسامة بن زيد قالوا من أجل هذا أخرنا رسول الله عن الإفاضة. فكان الناس يقولون إن أهل اليمن ارتد من ارتد منهم بسبب كلمتهم تلك، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكيف تسيء إلى حب رسول الله وابن حبه؟ الله، ياريت نفهم مقام الحب في الله، ياريت نفهم كم ينال الإنسان عندما يحب مؤمنا، كم ينال من الدرجات عند الله. لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل المؤمن يا أخواننا. ونحن ننظر نرى كعبات كتير حوالينا، لكننا لا نعي ذلك ولا نفهمه. لماذا تشتاق وتذهب وبتروح على المكاتب، مكاتب السفر، وبتفقفقوا فيك، وهات جوازك، وبعد شهر يا تجيك الموافقة على الفيزا يا ما تجي، وحالة من البهدلة. وبعدين بيروح يا يروح في البر يقضي له 30 ساعة 35 ساعة على وقت ما يصل، يا وإلا يدفع أموال ويطلع بالطائرة، وانت جاي معتمر اذا درجة تانية ملك من مستوى اللي جاي سياحة، وهكذا. وكل هذا حتى تصل للكعبة، ما سبب ذلك؟ قال لأنه في الكعبة سر لا إله إلا الله. طيب سر لا إله إلا الله موجود في قلب المؤمن، وهذا السر هو الذي جعل عند الله هدم الكعبة أهون من قتل المسلم. هدم الكعبة أهون عند الله من قتل المؤمن. لذلك نحن عندنا كعبة وكعبة وكعبة، كلما نظرت إلى أخيك بالمحبة في الله الصادقة اللي ما فيها مكاسب ومنافع وقصص، ويلا بنضحك بوجهه مشان بعدين ناخذ لنا منفعة وقصة، لا لا لا، هذا مؤمن، يعني قلبه بيت للا إله إلا الله، قلبه كعبة فيها لا إله إلا الله. فحينما تحبه في الله هذا شيء عظيم جدا. إذن عندما رقى المولى سبحانه زيدا، رقاه إلى مقام عظيم وهو مقام حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أنعم الله عليه بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنعمت عليه أكرمته إكراما عظيما، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي تخفي في نفسك ما أوحاه الله إليك من مفارقة زيد لها وتزويجك إياها بعده، وهذا هو الذي أبداه الله، أي أظهره بعد ذلك. الله سبحانه يحكي ما كان. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. إذن ليس معنى الآية على ما يعتقده بعض الجهلة ومن لا خلاق له أن الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشغاف بحب زينب وحب فراق زيد لها ليتزوجها بعده، ومع ذلك أمره بإمساكها حياء وخشية من وقالة الناس. وهذا الفهم القاصر لا يرضاه عاقل، ولا يقع فيه إلا غبي سيء الخلق سيء الأدب مع حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يرد في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم شغف بحب زينب، وهذا من الاختراعات والأكاذيب، أو أنه كان يحب فراق زيد لها من أجل أن يتزوجها بعده. وكيف يشغف قلب أشرف الخلق بحب متعة من متع الدنيا بعد أن حصلت في حوزة غيره؟ ومولانا سبحانه يقول لحبيبه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، وهو الذي يقول له: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. اللي بيكون حاله حال خليل الرحمن حبيب الله يوصف بهذا. من يكون متعلقا بالله مستغرقا في محبته يوصف بهذا. أي جاهل هذا؟ ما أجهله هذا الذي وصف أشرف الخلق بهذا الوصف؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم تركها وولى. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: الدنيا جيفة قذرة. إذن ما معنى قوله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ هذا مدح مزم، هذا مدح، لأن الله سبحانه وتعالى مدح حبيبه بخلق عظيم كبير، وهو الحياء. هنا الخشية باتفاق أهل العلم معناها الحياء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحياء. رسول الله كان حييا، كان فيه خلق الحياء. فهنا معنى وتخشى الناس، أي فيك يا حبيبنا يا رسول الله خلق الحياء. فمعنى الخشية إذن باتفاق أهل العلم والفهم والتخصص في العقيدة الحياء، أن يقابل زيدا بما يسوءه. كل شيء بوقته، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه حياؤه الشديد أن يخبر زيدا بما أخبره الله به، ولم يؤمر بعد بهذا الإخبار. فلما أمره الله أن يرجح الحياء منه عند ورود أمره له بالزواج منها على الحياء من الناس، نفذ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبالي، لأن أمر الله حضر، وإذا حضر أمر الله لا يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى سواه. وقد قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره الله أمرا صريحا بهذا دخل على زينب بدون استئذان منها. إذن كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم مرجحا للحياء من الله على الحياء من الناس؟ إذن الحياء من الناس كان عندما لم يكن هناك أمر من الله، لكن عندما جاء الأمر خلاص انتهيت القضية. المعادلة صارت واضحة، المعادلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يلتفت إلى مخالات الناس أبدا، لأن حياءه من الله مقدم على كل حياء. إذن هذه الآيات ليس فيها من أولها إلى آخرها إلا مدح لمقام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا ثناء على كمالاته صلى الله عليه وسلم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، تعرفوا معناها يا أخوانا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الفعل حتى يأتيه وحي الله. قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي نحن نعلم أنك لا تفعل الفعل حتى تتلقى وحيا. هذا معنى قد، مو مثل ما بيجوا فسروا وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى، يعني أنت ما كان عيجبك أنه عم تروح تتوجه إلى بيت المقدس، أنت حبيب غير اللي ربي أمرك إياه. هذا فهم سقيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني نحن نعلم أنك لا تفعل فعلا إلا وأنت تنتظر فيه الوحي. فكان صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي في كل فعل يفعله، فلم يكن يفعل فعلا إلا بأمر الله، فإذا فعل فعلا بعد ذلك ينافي الفعل الأول فهو من باب الناسخ والمنسوخ، والناسخ والمنسوخ معلوم عند أهل العلم، إذ أي حكم من الأحكام التي يحكم الله بها ينسخها الله، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى حتى يعلمنا أنه هذا من باب ما يسأل المولى سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو يدربنا، عمل عملنا، لا تعمل حاضر يا ربنا، إذا أمرتنا أن نفعل فعلنا، إذا نهيتنا انتهينا، فنحن ننتظر إذنك. قد نرى تقلب وجهك في السماء، وبعد أن مدحه الله سبحانه وتعالى بأنه لا يفعل فعلا إلا بأمر الله سبحانه قال فلنولينك قبلة ترضاها، وهذا هو الحكم الذي أنزله الله سبحانه. إذن أنت تنتظر في كل وقت وحيا من الله وحكما، وها نحن أنزلنا حكما تحبه. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعترض في قلبه، فضلا عن أن يعترض بلسانه، إذا كان الله يصف أهل الإيمان فيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. حرجا، هذا وصف مين؟ وصف المؤمنين. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أيكون انتفاء الحرج في قلوب أهل الإيمان ويكون الحرج في قلب أشرف خلق الله؟ ينتفي الحرج من قلوب أهل الإيمان ثم يكون الحرج في قلب أشرف خلق الله وسيد المرسلين الذي هو إمام إبراهيم وموسى وعيسى، الذي لواء الحمد بيده صلى الله عليه وسلم، آدم ومن دونه تحت هذا اللواء، صاحب المقام المحمود الذي لا يعطيه الله إلا لرجل واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يقربنا من سيدنا محمد، وأن يفهمنا سيدنا محمد، وأن يعرفنا مقام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يجنبنا الإساءة لمقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والشبه كثيرة سوف نستعرضها فيما يأتي إن شاء الله.
ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.